منتقل كلمة طيبة يقدم.
تفضل سمي الله.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الحافظ محمد الحكم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النافية المنصورة. السؤال 87، ما دليل الإيمان بالرسل؟ الجواب أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
سوف يأتيهم أجورهم.
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله ورسله. السؤال 88، ما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون، بارون راشدون، كرام بررة، أتقياء أمناء، هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إبليس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. السؤال 89، هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل على الآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على رسالة أعلام السنة المنشورة في بيان اعتقاد الطائفة المنصورة للحافظ الحكمي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. والكلام الذي قرأه أخونا في هذه الأسئلة هي تتعلق بالإيمان بالرسل. وكما هو معلوم أن معتقد أهل السنة والجماعة ينبني على 6 أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل تتفق بأن معتقد أهل السنة والجماعة يقولون نؤمن بها على سبيل الإجمال، ثم نؤمن بها على سبيل التفصيل، كما أننا نؤمن مثلا بالملائكة بأن الله عز وجل بأن لله ملائكة خلقهم ربنا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم كرام منزهون عن النقائص والعيوب، ليس لهم شيء من صفات الربوبية والألوهية. هذا الإيمان المجمل. ثم نؤمن الإيمان المفصل، نؤمن بمن علمنا من أسمائهم على وجه التفصيل، نؤمن بأن هناك ملك اسمه جبريل عليه السلام موكل بالوحي، نؤمن بأن هناك ملك اسمه ميكائيل موكل بالقطر أي بإنزال المطر، ملك اسمه ملك الموت لقبض الأرواح، إسرافيل للنفخ في الصور، وهكذا مما جاء ذكره وإثباته في كتاب السنة. كذلك الإيمان بالكتب إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل، نؤمن ونعتقد بأن الله أنزل كتبا على عباده أي على رسله ليبين لهم الحلال من الحرام، ليقيم الحجة على العباد، ثم نؤمن بها على وجه التفصيل. نؤمن بأن هناك كتاب اسمه التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور والقرآن الكريم، وهو المهيمن عليها وخاتمها، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. ثم كذلك الإيمان بالرسل، إيمان على وجه الإجمال وإيمان على وجه التفصيل، وهذا الذي ذكره المصنف هنا. الإيمان المجمل بالرسل أن نؤمن وأن نعتقد بأن لله رسلا من البشر مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يأتي آت يوم القيامة يقول يا ربي ما جاءنا من بشير ونذير، كذبت، بل جاءكم بشير ونذير. والقاعدة القرآنية هي قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الناس ينشغل يقول يا أخي فلان كيف سيكون حسابه عند الله عز وجل؟ يا أخي لا تنشغل بأمر لا يعنيك، انشغل بما أمرت به، أن تعبد الله عز وجل وأن تتقيه وأن تصلح نفسك وأن تجتهد في إصلاح آخرتك، هذا الذي أمرنا به. أما فلان كيف يحاسب الله عز وجل، أو ثم تأخذ هذه القاعدة المريحة، وهي أن الله لا يعذب أحدا لم تقم عليه الحجة لهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا آية أخرى من قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من البيان وإقامة الحجة واتضاح المحجة أي الطريق، لا بد. لأن الله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. فمثلا بعض الناس الآن الذين يدخل في هذا أهل الفترة الذين يكونون بين الرسل، يعني مثلا بين رسول عليه السلام أي رسول من أو نبي من أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبين الرسول الذي يليه قد تكون مئات السنين، سنوات طويلة. فما حكم هؤلاء الناس الذين أتوا في منتصف هذه الفترة مثلا أو في آخر هذه الفترة مثلا، وقد اندرس العلم واندرست شريعة الرسول السابق واجتالتهم شياطين الإنس والجن، فهؤلاء وكانوا معذورين عند الله عز وجل؟ هذا الأمر ليس لنا، أمره لله تبارك وتعالى. أتكلم الآن وجه الافتراض ووجه العموم، وكانوا معذورين عند الله عز وجل فعلا ما بلغتهم الرسالة على وجهها الصحيح، فهؤلاء ومثلهم حتى نجمعهم في يعني مسألة واحدة، ومثلهم مثلا الذي يأتيه الرسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يأتيه وهو شيء خرف مخرف، يعني ما يعقل ما، أو المعتوه أو المجنون أو الذين يعني عاشوا وماتوا في مناطق من الأرض نائية، كما سمعنا وشاهدنا مثلا في بعض الأفلام الوثائقية مثلا أو بعض التقارير يذكرون عن أناس مثلا يعيشون في أدغال الغابات وفي أودية سحيقة، يعيشون في هذه الأزمنة، يعني يعيشون عيشة أشبه ما تكون كما يسمونه بالإنسان الأول، بدائية جدا. فأمثال هؤلاء وغيرهم ممن يعني لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه الرسالة، هؤلاء أهل الفترة ما مصيرهم؟ الله عز وجل يختبرهم في ذلك اليوم العظيم، والله على كل شيء قدير يختبرهم. وبناء على ذلك يكون مصيرهم، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النار، نعوذ بالله من النار، وهذا في تفسير قول الله عز وجل في سورة قاف، إن في ذلك الآيات إن في ذلك سئت الآية هل من مزيد، إيش الآية قبلها؟ نعم أحسنت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، نعوذ بالله من جهنم. فحتى لن حتى يضع رب العزة والجلال قدمه في الصحيح فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أما الجنة، نسأل الله من فضله وإياكم، الجنة أيضا عندما يدخل أهلها يبقى فيها فضل أماكن يعني، فينشئ الله لها خلقا، ينشئ الله لها خلقا، وهذا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. النار لماذا لم ينشئ لها خلقا؟ لأنه لا يعذب سبحانه وتعالى بغير ذنب، لكن الجنة رحمته سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا بعد ما تمتلئ، بعد ما يأخذ أهل الجنة من يدخلها ابتداء ومن يدخلها بعد ذلك يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا. واضح الكلام؟ ففي النار لم ينشئ لها خلقا، لأنها لا يعذب سبحانه وتعالى أحد يعني بغير ذنب اقترفه. فلذلك يعني هذا يشهد لما ذكرته لكم وذكره أهل العلم بأنه هذه القاعدة، لا يعذب الله أحدا لم تقم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه القاعدة. الفرق بينهم يعني نعم الفرق بين الرسول والنبي على المشهور بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول عليهم الصلاة والسلام، بمعنى هناك فروق. من هذه الفروق أن النبي، وهذا فرق مشهور يعني، أن النبي من بلغ أو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم بأنه نبئ، يعني صار نبيا، نبئ بإقرأ بسورة إقرأ بسورة العلق، لأنه أتاه الوحي، وهذا بالاتفاق أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات والقصة المعروفة المشهورة. فصار نبيا، طالما أوحي إليه صار نبي، لكنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما أمر بالتبليغ، ولذلك مكث فترة كما تعلمون، وأصابه ما أصابه من الهم والغم لانقطاع الوحي عنه، وذلك لحكمة حتى يهدأ ويطمئن ويهدأ روعه، لأنه قول ثقيل كما قال سبحانه وتعالى، إلى أن جاءه الوحي مرة أخرى وهو يمشي في إحدى طرقات مكة ورآه في جالس على كرسي بين السماء والأرض، فذهل صلوات الله وسلامه عليه وخاف خوفا شديدا، وذهب إلى كما تعلمون خديجة وقال زملوني دثروني، فنزل عليه الوحي في ذلك، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هنا قاله قم فأنذر، إذن صار رسولا. أيضا من الفروق من يقول بأن النبي هو الذي يعني يجدد شرع من كان قبله، يعني لا يبعث بشرع جديد، وسيأتينا بعد قليل بأن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم أو وصفهم بأنهم إخوة علات. إخوة علات، إيش معنى إخوة علات؟ إخوة علات يعني أنهم أن الأب واحد والأمهات مختلفون، يعني أكثر من أم، يعني إخوة لأب، إخوة لأب يسمونه إخوة لعلات. فقال الأنبياء كذلك إخوة علات، يعني بمعنى أن دينهم واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع مختلفة. فالمقصود بأن النبي أيضا من الفروق الأخرى قالوا بأن النبي هو الذي يجدد أو يكون على شرع من قبله، أما الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد. نعم. فالمقصود بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هذا هو إيماننا واعتقادنا بهم، أنهم من البشر ليس لهم شيء من صفات الربوبية أو الألوهية، وهم فقط وظيفتهم البشارة والنذارة رسلا مبشرين ومنذرين، هذا بس القرآن الكريم، لئلا يكون لله على الله حجة كما قال سبحانه وتعالى. وهم صفوة الخلق وأكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منزهون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا ربنا تبارك وتعالى حفظهم حتى قبل بعثتهم، قبل بعثتهم حفظوا من الأخلاق الرديئة ومن الأمور المشينة، حفظوا لئلا يعيروا بها بعد ذلك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين أو بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، هم شهدوا له حتى قبل بعثته، وهذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم، ما عهدوا عليه كذبة قط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم نؤمن الإيمان المفصل بمن علمنا من أسمائهم، فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل، والكفر بنبي واحد أو برسول واحد كفر بالله عز وجل. نعم، لا يجوز، وهذا أمر يعني من صلب عقيدتنا الإيمان بالرسل، أن نؤمن بجميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ من حيث الأصل هم اتفقوا في أصل دعوتهم وهو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الرسل، التوحيد، إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك. أما الشرائع، شرائعهم الحلال والحرام، فهذه تختلف. وأسمح وأيسر الشرائع شريعة الإسلام بفضل الله عز وجل، رفع عنا الأغلال والآصار والحرج، مرفوع في هذه الأمة، من القواعد المتفق عليها أن الحرج مرفوع، وأن الدين كلما ضاق اتسع، وأنه لا مشقة، أن المشقة تجلب التيسير، وأنه لا واجب مع العجز، ولا ضرورة ولا 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 محرم عند الضرورة. كل هذه قواعد تدل على تيسير هذا الدين العظيم، ميسر في العبادة، في الأمور المال، في المعاملات، كله تيسير بفضل الله عز وجل. لكن طبعا الذين يعني رق دينهم و يعني غلبتهم أهواؤهم يعني من المسلمين، هم للأسف الشديد يصورون، يظنون لجهلهم بشريعة الإسلام، يعتقدون بأن الدين مشقة، وبأن الدين تكاليف، وأن الدين، وهذا لا شك أنه لجهلهم ومن تسويل الشيطان لهم، بل الدين اليسر والسهولة والتيسير. لا يعني ذلك أن نغير أحكام الشريعة كما يفعل بعض الناس، يغير أحكام الشريعة والله شيء حتى أحبب هذا للناس، لا يا أخي، هذا الأمر ليس لك ولا لي ولا لأي أحد. الدين دين الله، والدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نبلغ هذا، لا نغير الأحكام، ولكن في أسلوب التقديم وفي أسلوب الدعوة هنا نتلطف بالناس، لكن يبقى الحرام حرام والحلال حلال والتوحيد توحيد والسنة سنة والبدعة بدعة، لا نغير شيء، لكن في التقديم نتلطف بهم، نصبر عليهم بابتسامة، نوصل المعلومة بشيء من اليسر والسهولة والتبشير، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هذه قواعد عامة في شريعة الإسلام في تبليغ الدعوة، ولكن الأحكام لا نغيرها، ما يجوز غير الأحكام. واضح الكلام؟ نعم. فالدين هو أيسر وأسهل الشرع، بالعكس الناس عندما للأسف الشديد تركوا هذا الدين واستبدلوه بالقوانين الوضعية دخلوا في العنت، ودخلوا في الحرج ودخلوا في المشاكل ودخلوا في الأزمات. طبعا هذا يقين يعني الإنسان يقوله وليس عنده أدنى شك. واستغرب والله العظيم بعض الناس عندما يورد بعض الشبهات ويحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء. كيف تطبقون الإسلام؟ ايش بتسوي يا أخي في البنوك؟ ايش بتسوي يا أخي؟ أنت لجهلك الآن ما أنت فاهم، اسأل حتى تفهم. لكن أنت الآن تحكم على الشيء وأنت غير فاهم، شيء عجيب يعني سبحان الله يا أخي. الحكم عن الشيء فرع تصوره. أنت ما أنت فاهم أصلا الإسلام، ما أنت فاهمه، شلون تحكم عليه؟ الله يهديك، شلون تحكم عليه؟ يصير أنا أحكم الآن على شيء معين وأنا ما أعرفه؟ ما يصير. فلذلك يقول شو بيسوي؟ شو بيسوي؟ أنت ما أنت فاهم أصلا يا أخي. هناك نظام، إيش تبي؟ نظام مالي، في نظام مالي متكامل، ولو طبق هذا النظام المالي الإسلامي لن تجد فقيرا، لن تجد فقيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوك يعني للصلاة فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء. لو كل غني دفع من زكاته، وهذا الزكاة أنا فقط قاعد أتكلم عن هذا الجانب، ولا نظام مالي متكامل، لكن أقصد عن هذا الجانب فقط، جانب سد العوز والفقر في البلد. وهذه النسبة التي تؤخذ لا تضر بالغني ولا وتغني الفقير. لاحظت؟ ما تضر بالغني وتغني الفقير. يعني لو وزعت الزكوات الآن، أنا أعتقد يقين أقطع بهذا الأمر، على الأقل في الكويت لن تجد فقيرا، يعني على الإطلاق. مبالغ ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني قد يصل الحال ببعض الميسورين عشرات الملايين زكاتهم، عشرات الملايين. أنت تتكلم المليار كم زكاته؟ المليار، مليار 2.5 مليون، المليار 2.5 مليون. كم ملياردير عندنا؟ هذا ناهيك عن الملياردير، طيب تتكلم عن الأمور الأخرى، تكلم عن الاستثمارات الحكومية، الاستثمارات ملايين، مئات الملايين. واضح الكلام؟ هذه الصدقة الواجبة، ناهيك عن الزكاة، ناهيك عن الصدقة المستحبة. النظام المالي في موضوع البنوك والإقراض والمعاملات وشروط البيع والشراء كلها حفظ لحقوق الناس، حفظ، وهي بسيطة جدا. لا تبيع شيئا لا تملكه، لابد أن تعاينه معاينة تنفي الجهالة، لابد أن يكون المثمن يعني السلعة معلومة والثمن معلوم. بتبيع شيء بالآجل اللي يسمونه بيع السلم أو بيع السلف لغتان، أن تسلف أو أن تسلم في شيء معلوم، في ثمن معلوم إلى أجل معلوم. أعطيك فلوس أقول لك جيب لي أبو عبد الرحمن سيارة من أي دولة، هذا بيع السلم، تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. في شروط تكون السلعة واضحة ومتفق عليها، يعني أقصد أن حتى الأمور البسيطة هذه لم يغفلها الشارع الحنيف. فجميع النظام الزواج، نظام الزواج، نظام الاجتماعي ونظام الأسري، نظام متكامل يرعى الطفل من وهو صغير، يجب النفقة عليه والمرأة مخدومة في بيت والدها ثم انتقلت عند بيت زوجها مخدومة. وأمر الشرع الأبناء ببر والديهم، يعني نظام متكامل طبعا، لأنه شرع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فهذا الجاهل الذي يقول بأن يا أخي الإسلام شلون بتحلون، أنت منت فاهم، الله يهديك، أنت منت فاهم، افهم بعدين احكم. يعني بالله نجعل الإسلام على جنب ونأتي بالقرآن بالدستور الفرنسي؟ يعني تعتقد أن هذا أفضل من القرآن والسنة؟ تعتقد أن هذا أفضل من القرآن والسنة؟ يعني هذا أتى من أفكار البشر، وهذا من رب البشر سبحانه وتعالى. يعني بالمنطق بالعقل ما تروح تعال، لكن سبحان الله يقول هذا الأمر لجهلهم، تسويل شياطين إنس والجن عند لوثة فكرية، عند قصور في فهم الشريعة، نظر إلى بعض الأمثلة السيئة، نظر إلى بعض الـ يعني الأمور البسيطة، يقول ها يعني شريعة بتطقون الناس بالشوارع. من قالك بتطق الناس بالشوارع؟ تقطع عيد السارق؟ نعم نقطع عيد السارق، شرع الله عز وجل لا شك، والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تطبق هذا الأمر وشوف اللي بوق عندك، صح؟ طبق وشوف اللي بوق عندك. طبعا وبلغ بهم الحال في بعض الدول هؤلاء التي يسمونها متقدمة، وقد تكون متقدمة تكنولوجيا وتقنيا لكنها متخلفة إنسانيا، لا شك أنها متخلفة إنسانيا، أنهم أقروا زواج الشواذ. أقروا زواج الشواذ؟ نعم للأسف، وحتى بعض الدول الإسلامية موجود فيها، للأسف موجود، عرفت كيف؟ فلذلك كل هذا لماذا؟ ما في ضوابط، ما يعني بلا شك. فلذلك يعني شريعة الإسلام والكتاب والسنة الذي لا يأتي من باطل من يده ولا من خلف زبل حكيم حميد سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فهؤلاء لأنهم يعتقدون وللأسف أن الشقاء في تطبيق الكتاب والسنة، مع أنهم لو عقلوا ولو فقهوا لعلموا أن السعادة والراحة والطمأنينة والأمن والأمان بتطبيق الكتاب والسنة، لأنه شرع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وليس من زبالات الأفكار ومن أفكار الشرق والغرب. هم فعلوا ذلك، ما عندهم، هم لا يملكون ما نملك. لو كانوا عندهم القرآن ويؤمنوا بالقرآن لحكم القرآن أمريكا، لأنهم عقلاء في نهاية الأمر، هم عقلاء، هم يريدون ما يصلحهم، بدليل أن الآن الاقتصاد الإسلامي موجود وبانتشار وبقوة في البلاد الغربية، هذا يحدثنا أحد المتخصصين بالاقتصاد، يقول منتشر أو له حضور وظهور. لماذا؟ لأن هؤلاء اقتصاديون، مهمة شريعة الإسلام، شريعة إبليس مهمة، المهم أن يخرج من هذه الأزمة الطاحنة. فإذا كان الحل في شريعة الإسلام، وش اللي يمنع اقتصاد إسلامي؟ حتى اقتصاد إسلامي، فهذا دليل أن هذا الشرع الحنيف عاصم من الفتن والمشاكل الأمنية والسياسية والجميع، نظام متكامل، نظام سياسي موجود، كيف التعامل في السياسة الشرعية، كيف التعامل مع الدول في حال السلم وفي حال الحرب، نظام اجتماعي، نظام أسري، نظام مالي، نظام أمني، نظام قضائي، كله موجود. سبحانه وتعالى لا شك، أو ما يعني يبدأ يدون عادي يحطون العصا في الدولاب. طيب شلون يا أخي؟ القضية قضية فقهاء ويختلفون، لا 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 لها حل، لأن كما قلنا لأن هذا متكلم جاهل ليته سكت، لا حل، حالها بسيط، أن في يعني الحين القضاء ما يختلفون فيه، القانون الوضعي ما يختلفون فيه، يختلفون في القانون الوضعي بالضبط. شلون تعلم ما تكلم نفس الشيء، مثل ما في القانون الوضعي رأي راجح ورأي مرجوح وإلى آخره، والقانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون، والأمر تقدير القاضي ويختلف كذلك، والأمر سهل بسيط جدا، ترجع مثل هذه الأمور لولي الأمر ومعروف، أو من ينيبه ولي الأمر من القضاة أو الهيئات، تشكيل أمر سهل نظامي سهل، بحيث أن هذه تفض النزاعات. والقاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني ما يصير الآن مثلا واحد طلق زوجته بالثلاث، يعني بلفظ واحد قال أنت طالق بالثلاث، هذه محل خلاف عند العلم، هل تقع ثلاثا أو تقع واحدة، أو طلق زوجته في حال طهر جامعها فيه، أو طلق زوجته في حال حيض، كل هذه طلاق بدعي يسميه العلماء، هل يقع أو لا يقع محل خلاف قوي عند السلف والخلف. افرض أن الأخ هذا طلق زوجته الله يهديه ثلاثا بمجلس واحد أو بلفظ واحد، قال أنت طالق بالثلاث على فرض، ورفع للقاضي وتحسف، وهو هذا تحسف الزوج، والقاضي قضى عليه أن يمضي هذه الطلقات الثلاث، قال خلاص أنت الآن قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، خلاص ما يقدر يقول له هذا الزوج أحسنت، ما يقدر يقول له لا يا حضرة القاضي في قول آخر، شو يقول القاضي؟ في قول آخر لكن خلاص أنا قضيت بهذا القضاء. فالخلاف ولا الدنيا ستكون فوضى، لأن ما من حكم إلا له حمال وجوه، يقول خلاص يا أخي أنا بأخذ الرأي الآخر، إيش حق أحط محاكم وقضى. فلذلك هذه من رحمة الله بنا أن حكم القاضي أو حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. طبعا لا يعني هذا الكلام أن يأتي بحكم جديد ما أنزل الله به من سلطان نقول لا، إحنا نتكلم يرفع الخلاف، يعني المسألة فيها خلاف واضح، لكن ما يأتي بتشريع من عنده يصادم شرع الله عز وجل، لا هذا تشريع، هذا 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 مضاهات لشرع الله عز وجل ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة في موضوع الخلاف هذا مسائل جدا يعني، فلا نجاح ولا سعادة إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. لكن طبعا أيضا في المطالبة بهذا الأمر لا يدعو الإنسان، قلنا ذلك مرارا وتكرارا، أن يشق عصا الطاعة وأن يخرج، هذا أمر، لكن أن يعتقد بهذا الأمر وأن يناصح قدر استطاعته بالرفق واللين، وأن يدعو لمن ولاه الله تبارك وتعالى أن يوفقه لتطبيق هذا الأمر، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يعينه على ذلك، هذا الواجب على المسلم. نعم.
الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
نعم، أنا سأقاطعك في بعض الأسئلة الطويلة لأن لا نحتاج لإيراد كثير من النصوص والدلالة عليه، يكفي نص واحد عدلة. فهذا واضح جدا أنهم اتفاقون في أصل العبادة، أن جميع الرسل متفقون في أصل العبادة وهو التوحيد، آية صريحة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر الله عز وجل في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة هود عندما ذكر قصص الأنبياء وإلى عاد أخاهم هودا، جميعهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فجميعهم دعوتهم التوحيد، وتأتي الشرع بعد ذلك مختلفة. نعم، السؤال الذي بعده.
السلام عليكم. قال رحمه الله السؤال 91، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة.
نعم. الدليل على اختلافهم أيضا قول الله تبارك يعني في شرائعهم الحلال والحرام. قلنا أصل العبادة واحد جميع الأنبياء، الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. أما الشرائع الحلال والحرام فهي مختلفة، منها قول الله تبارك وتعالى، أو مما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: سبيلا وسنة، أي طريقة وسنة وشريعة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فمختلفون. وكما قلنا قبل قليل بأن أيسر وأسمح الشرائع شريعة الإسلام بفضل الله عز وجل. مثلا كان في شريعة من قبلنا إذا أصابت النجاسة الثوب لابد أن يقطعه. تخيل، يعني أنت الآن ثوبك أصابك بول مثلا، سواء منك أو من صبي أو من أي شخص آخر، حتى تطهر هذا المكان لابد أن تقطع هذا الثوب. هذا في شريعة من قبلنا. هذا فيه مشقة ما فيه مشقة؟ مشقة كبيرة. تخيل يعني كم يعني يمشي الناس في ثياب مخرقة، أما نحن بفضل الله عز وجل تغسله وانتهت القضية. في شرع من كان قبلنا أنهم لا يصلون إلا في أماكن محددة، أما نحن بفضل الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت خمسا لم يعطهن، أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء، يعني قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. عندك مسجدك يعني مكان سجودك تصلي فيه وطهورك، إذا ما عندك ماء التراب. التيمم من خصائص هذه الأمة، ولذلك هذا كلام خطير. قال الشيخ ابن تيمية: الذي يترك التيمم من باب التعبد فهذا قد تشبه باليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية أخرى: وتربتها طهورا. فهذا من خصائص هذه الأمة. فالذي يترك التيمم تعبدا ويعتقد أن الوضوء أفضل، أو يتركه لأي أمر آخر تعبدا، هذا قد تشبه باليهود والنصارى. فأمثلة كثيرة جدا تبين تيسير هذه الأمة، تيسير أعني الشرائع في هذه الأمة، فهي أيسر الأمم بفضل الله عز وجل، وأحسنها وأحفظها وأكملها بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، هذا مرة معنا أن ليس جميع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله قد ذكرهم الله عز وجل بأسماء في القرآن الكريم، ولذلك قلنا قبل قليل: نؤمن على وجه الإجمال بأن لله أنبياء ورسل، ونؤمن على وجه التفصيل من علمنا من أسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمنهم كما قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. منهم من ذكر منهم من لم يذكر. نعم.
وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين
صلى الله عليه وسلم. نعم واضح.
السؤال السؤال 94: من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية.
نعم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم خمسة كما ذكر المصنف هنا: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني أشار إليهم حديث الشفاعة العظمى في يوم القيامة، عندما يذهب إليهم صلوات أو يذهب الناس إلى هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بالإضافة أنهم ذهبوا إلى آدم كونه أبا البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم أفضل صفوة الخلق، وأفضلهم اثنان: نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وأفضل الخلق قاطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. السؤال 96: متى كان الاختلاف؟ الجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين.
السؤال نعم، أنا واضح أن أول رسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وجميع البشر، وهو أبو البشر الثاني نوح عليه السلام، لأنه عندما ركب السفينة كما تعلمون أهلك الله عز وجل بالطوفان من كان في الأرض، ثم استوت على الجودي، قيل هو جبل في الهند وقيل غير ذلك، وغاض الماء في الأرض، وخرج نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وقد أخذ من كل كائن حي زوجين، ثم تكاثر وتناسل الناس من ذريته، فلذلك هو أبو البشر الثاني صلوات الله وسلامه عليه، لأن جميع من في الأرض الآن يرجعون في يعني نسبهم إلى نوح صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم نعم، أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسمى بأبي الأنبياء، كون جل الأنبياء من بعده جاءوا من ذريته صلوات الله وسلامه عليه.
يعني مو معنى ان بين نوح وابراهيم ما في انبياء؟
لا، في انبياء، في انبياء، لكن والعلم عند الله عز وجل، لكن جل الانبياء كانوا من ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. نعم. نعم، أكمل من الذي بعده، أكمل.
وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد.
نعم، خاتم الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن خاتم النبيين. طبعا من الناس من أهل البدع وهو القديانيون أتباع أحمد ميرزا القدياني، وهو رجل خرج في الهند، هذا في 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 عصرنا هذا يعني، وهذا إيه طبعا للأسف في الكويت بعد منهم، وللأسف شيء وناس كويتيين بعد. أي والله طبعا قلة، أنا لا يعني لا أعرف ولا أو سمعت أن شخصا واحدا اتصلت فيني، كان هذا قديم يمكن من 10 سنوات أو الحروة هذه يعني، فكلمتني احد الاخوات فقالت يعني ان أن أخاها أظن نعم أخاها الأكبر متأثر بشخص اسمه أحمد القديان. قلت له هؤلاء برجل اسمه أحمد القدياني. قلت له هؤلاء القديانيون. فاستغرب حقيقة، يعني هو في الهند، نعم في الهند له أتباع وأتباع كثر، طبعا لجهل الناس يعني. طبعا هذا الرجل يدعي بأنه هو خاتم الأنبياء، لأنه يقول طبعا عندما أورد عليه هذه الآية ولكن خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال لا الخاتم يعني الزينة، يعني هو خاتم النبيين يعني زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الأصبع. ثم قال طيب أنت أيها المخرف ما الدليل على 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 أنك رسول ونبي؟ قال في القرآن الكريم. وين؟ قالوا أين؟ قالوا في قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال أنا أحمد، 60 مليار أحمد فيه، أنت أحمد بس. فلذلك لا شك أن ضلال يعني هذا، وأمثال هؤلاء يعني لا يحتاجون إلى إقناع، يحتاجون إلى درة عمر، لأن هؤلاء يعني تجاوز حد النقاش والأخذ والعطاء معه، يعني أضيع وقتك معه على طال عمرك على طاعة التيبة وتمده هني مد مضبوط يصير سيدة فعلا. ترى على فكرة ترى هذه يعني بعيد، هذا استطراد بعيد عن الدرس. هناك مشاكل في الحياة، مشاكل في الحياة لا تستحق ولا يعني لا تستحق أن تقف عندها وتضيع وقتك، دعها لوحدها ستحل، أو تحتاج بكلمة منك وبحزم ستحل، لأنك لا تعش حلالا للمشاكل. واضح كده؟ فإن العمر لا يسع الواحد طول عمره بحل مشاكل أو مثلا بعض وهذا حقيقة الذي يجعل بعض المسؤولين صلى الله عليه يوفقهم جميعا للخير والسداد أنه يعيش في الوزارة ولا كذا ما ينجز. لماذا؟ لأن شغل بقضاء المشاكل، يعني حاله أشبه ما يكون برجل إطفاء، بس يركض من مكان لمكان وانت تعتقد مشاكل ما تخلص المشاكل يا أخي. فلا تعيش لقضاء لحياة المشاكل. فلذلك مثل هؤلاء أخذها من قصير، يقول لك أنا كذا شكرا أخشك مده، طبعا يمد من صاحب القرار مو أي واحد يمده، اي مده مده مد مضبوط، قول لها للحين قول خلاص صرت آدمي توكل. فعلا انها مش ليس مزاحا، هذا هو الحل مع امثال هؤلاء. وهذا فعل عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قيل له بان خرج رجل في البصره او في العراق، لا اذكر انه كان ياتي بالشبه، فسال يعني يتنقل بين الصحابة ما تقولون في كذا، يحاول يضرب نصوص القرآن بعضها ببعض. فقال له قائل قال والله ما أدري، طبعا هو أتاهم بصيغة السؤال، يعني كأنه قاعد يسأل، كأنه قاعد إيش يبحث عن علم يعني، الصحابة فاهمينها. فقالوا له والله ما ليس عندنا لك جواب، ولكن ستجد الجواب عند عمر. فبلغوا عمر فقال ائتوني به بدون كلام، مده كما نقول بالعامية مده وبالدرة. قال ها؟ قال خلاص، إن أردت يا أمير المؤمنين قتلي فاقتلني، وإن أردت يعني أن تجيبني فقد ذهب الذي في نفسي، خلاص صرت آدمي. ففي بعض المشاكل أو في بعض الأمور تحتاج ما ضيع وقتك وياه، يعني مثل هذا المخرف أحمد القدياني، يعني هذا الآن يستحق أن تجلس معه تقعد وتناقشه إذا كان هذا مستوى النقاش عنده وهذا مستوى التعريف. يعني شخص مو عنده شبهة، أنت معي إخواني طبعا هذا لا، يعني شخص فرق أن يأتيك مبتدع أو كذا عنده شبهة لا أقعد معه، هذا هو الأصل، كما فعل ابن عباس مع الخوارج فرجع منهم نصفهم لأن عندهم شبهة حقيقية. لكن مثل هذا الرجل تجاسر على القرآن الكريم، واضح الكلام، وحرف الكلم عن مواضعه، وواضح أن إنسان صاحب هوى وصاحب ضلال. معاه هذا استطاع عمرك تمد مد مضبوط ها للحين مدة زيادة في نهاية الأمر سيذهب الذي به. هذا هو كل إنسان صاحب ضلال وصاحب انحراف حطه مدة مضبوط يصير عدل فعلا سيعود إليه الرشدي. لبعض الناس سبحان الله يكون عنده زهو في 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 في, في التنظير، زهو وغرور في التنظير، فمثل هذا إذا عومل بهذه الطريقة المناسبة له خلاص. والمسألة أبسط، تحتاج خيزرانتين وتمد على الأرض بس، وتعطي حق واحد شوية قلبه ها بس يمد مد مضبوط وبعدها يقول له خلاص تفضل ها شو تقول الحين؟ يقول لا لا على الصراط المستقيم. نعم اعتقد ترى اكثر من واحد، ترى في واحد ثاني بعد اعتقد صبيغ او انسيته اللي يعني شخص امرد فتن
حق ظهره قال لا عن الشبهه
قال الامر هذا. ترى هذا موجود، كان في الكويت قبل فتره يعني لو سالنا بعض كبار الصين تكون هذا الامر يعني يعني انه ما كان مساله يعني ما في ضياع وقت يعني عرفت كيف، خاصه الامور اللي هي اللي واضحه عرفت كيف، لكن تحتاج خصومة وقاضح. ما نقول نبطش بالناس لا يفهم كلامي هذا فهم، لكن أقصد أن في بعض الناس هذا هو علاجهم، ما ضيع وقتك معه خلاص كيف إيه على طول يعني دش يعني عند هذا أبد بلمح البصر تشوف الرجل فوق والرأس تحت بس يسد يعطي ها؟ طبعا 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 يا أخي إن الله لا يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن. أنت عيالك في بيتك واحد منهم تقول له يا حبيبي خلاص شوفه كما شو استحوا، بعضهم تعطي لا نزرة شوي، بعضهم لا يحتاج أكثر من الحزم صح، وعيالك في البيت، فكيف بتعمل مع مجتمع وفيه الصالح والطالح والمجرم والكذاب؟ فلابد عصا السلطان تكون موجودة مرة أخرى حتى لا يفهم الكلام خطأ. لا ندعو للبطش بعباد الله عز وجل، لكن نقصد هناك من الناس من لا ينفع معه إلا هذا العلاج، حماية للمجتمع، ولذا ترك سيعيث فسادا في الأرض، فهذا هو المطلوب. حتى أيضا لا يعني أخذ أكثر من 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 اللازم. نعم.
لماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ الجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة،
بعثته
أحسن الله عليكم،
ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم. بعثهم؟ لا بعثته أو أنه بعث، يعني إما أنه بعث يعني الله عز وجل هو الذي بعثه إلى الناس عامة، أو أن بعثته عرفت كيف؟
قال: ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى: قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا الآية، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالضوع في مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا يتتبعها من النصوص.
نعم، خصائصه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال المصنف في جوابه على هذا السؤال: أفردت فيها مصنفات في فضائله وخصائصه، مجلدات أفردت في بيان ذلك، وهي كثيرة جدا جدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انفرضت في انقراض أعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيلا من حكيم حميد. نعم، المعجزات هي الآيات التي يؤتيها الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله تأييدا لهم وبيانا على صدقهم، وهي أمور خارقة للعادة، تكون أمور خارقة للعادة. طيب، ولغير الأنبياء والمرسلين الكرامات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات، يؤمنون بالكرامات لمن حسنت سيرته، ليس لكل أحد. طيب، ولا يشترط أن الولي تظهر على يديه الكرامة، لأن هناك من نفى الكرامات كالمعتزلة، وهناك من جعل الكرامات شرطا للولاية وهم الصوفية، وهذا كثير عندهم، وكتب عندهم مصنفة كرامات الأولياء أو ما شبه هذه الأمور. وأهل السنة والجماعة كعادتهم توسطوا لأنهم يتبعون الدليل، فما نفوا الكرامة وهي الأمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على من شاء، يعني لمن شاء من عباده، طيب، تأييدا لهم وإخراجا لهم من كربة، تفريجا لهم من هم إلى غير ذلك، وهذا وقع. لكن لا يشترط، يعني أفضل هذه الأمة من بعد الأنبياء؟ أبو بكر. ما نعلم كرامة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه لا يشترط لكن قد تقع. كذلك أما المعجزات أو الآيات هي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل نبي أتاه الله عز وجل معجزة تناسبه، يعني تناسب حاله لتكون تأييدا له على صدقه. مثلا معجزة موسى عليه السلام كانت في إيش؟ في العصا، لأنه انتشر في زمانه السحر. معجزة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لماذا؟ لأن في زمان انتشر الطب، عرفت كيف؟ إلى غيرها. جميع المعجزات التي أوتيها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام قد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها من جنسها، وهي كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه. وأوتي هذه المعجزة الخالدة الباقي إلى يوم الدين، وهي القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله سؤال 101: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور منه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة مثله.
نعم، هذا هو الدليل لا شك، الدليل على إعجاز القرآن الكريم وعلى أنه معجز للخلق. آيات كثيرة بالقرآن الكريم، والله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله، لو جميع الإنس، شوف التحدي، لو جميع الإنس بما فيهم الفصحاء والبلغاء والمفكرين والعباقرة، قل ما شئت، ومثلهم من الجن اجتمعوا، لن يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة. جاز. فكلام الله المعجز وخزائنه لا تنفذ. سبحان الله، يعني مثلا أمس يعني قرأت قول الله عز وجل في سورة مريم عندما ذكر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قال عندما قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي قال فيها يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي لا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سبحان الله، يعني استوقفت هذه الآية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني لم يقل عذاب من القوي الشديد أو عذاب من الجبار المتقم، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون يعني طبعا رجعت التفاسير على عجال، لكن ما يعني ما وجدت اللي انقدح في نفسي، يعني واضح الصورة أنه كيف أتى بالعذاب ثم يمسك عذاب من الرحمن، يعني كأن والعلم عند الله عز وجل أن ليس الأصل العذاب، أن الأصل أن الأصل الرحمة، فالذي سيمسه العذاب من الرحيم لا شك أن هذا هو أخسر الخاسرين. واضح الكلام؟ يعني أنت تعاقب، يعني مثل واحد الآن يعني مثال، واحد يقول لك يا أخي هذه مادة سهلة تسقط فيها، دليل على رداتك، ولا هذا المدرس اللي ما شاء الله يعطي علامات بالهبل وسامح عاقبك، لا شك أنك أتيت بجرم لا يغتفر. واضح الصورة ولا هالمثل الأعلى؟ فهنا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن طبعا، يعني فلذلك كما قال المصنف كنوزه لا تنفذ، وعجائب هذه الآيات لا تنفذ ولا تنتهي. فلذلك وهذه حقيقة دعوة النفس المقصرة وإخواني أن يكون لنا اهتمام كبير في تفسير كلام الله عز وجل. ترى ما هو شرط أنك تقرأ المطولات لا، يعني اقرأ يعني طبعا المكتوب مختصرة، وحاول أن تقرأ تتأمل، سبحان الله ستجد الأمر مختلف تماما، لكن أن تقرأ حتى تفهم ما تقرأ. لأن يعني في قصور، ولا أبرئ نفسي في التفسير، ربما إنسان ينشغل في العلوم الأخرى ويغفل عن التفسير، مع أنه هو الأهم أن تقرأ تفسيرا أو مختصرا. ومن أفضل هذه تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، يعني من التفاسير المختصر. نعم.